قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الزينة من السنن الفطرة، ثم قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب وقفه مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في سنن الفطرة، ومر أنها عشر، وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة يعني جاء فيها أنها خمس، وسبق أن عرفنا ما يتعلق بالعشر، وذكر الخمس لا تنافي بينه وبين العشر، لأن العدد الأصغر لا يتنافى مع العدد الأكبر، لأن الأصغر داخل في الأكبر. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع على خمس ثم أطلع على ما هو أزيد من ذلك، أو أن العشر جاء ذكرها معا، ولكن جاء ذكر خمس منها على سبيل الخصوص لمزيد الاهتمام بها والعناية بها، ولا تنافي بين ذكر العشر وذكر الخمس، لأنها كلها من سنن الفطرة. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، هي خمس،
نعم، الختان.
الختان، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الختان فائدته هي حصول كمال النظافة وكمال الطهارة، لأنه إذا وجدت الغلفة التي على رأس الذكر لم تقطع، فإنه عند الوضوء يكون في داخلها شيء من بقايا البول عند قضاء الحاجة، ولكنها إذا كانت الغلفة قد أزيلت فإنه لا يبقى مثل هذا الأثر الذي فيه إخلال بالنظافة، إخلال بالطهارة. الختان
وحلق العانة،
وحلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج، وجاء في بعض الروايات التعبير بالاستحداد، يعني بدل حلق العانة يأتي التعبير بالاستحداد وهو حلق العانة، لأنه إزالته الشعر بالحديدة التي هي الموسى، فيقال الاستحداد، يعبر عنه بالاستحداد وهو بمعنى حلق العانة تماما، إلا أن ذكر الاستحداد يعني إزالة الشعر بالحديدة التي هي الموسى. والاستحداد
ونتف الضبع،
ونتف الضبع وهو الإبط كما سبق أن مر، ونتف الإبط، وقد عرفنا الحكمة في ذلك، وأنه مكان يعني مختفي تغطيه اليد، وغالبا ما يكون فيه العرق ويخرج منه أبخرة يعني ورائحة كريهة، فإزالته عن طريق النتف استئصال له وقطع له للشعر من أصله، فيكون في ذلك البعد عن حصول أشياء تكون في ذلك المكان وتساعد على حبس الأبخرة وحبس الروائح الكريهة، فيكون في ذلك نظافة. أيوة.
وتقليم الظفر،
وتقليم الظفر كذلك أيضا عرفنا في الدرس الماضي أن الأظفار إذا لم تقلم فإنه يترسب الوسخ في داخلها وبينها وبين اللحم وبينها وبين الجلد، فعندما يتناول الإنسان الطعام بيده فإن تلك الأوساخ التي تكون بين أظفاره يخرج منها شيء ويدخل مع الطعام وفي ذلك مضرة وهو شيء مستقذر. أيوه.
وتقصير الشارب.
وتقصير الشارب. تقصير الشارب يعني أخذ شيء منه إذا طال، ولكنه لا يحلق ولا يترك طويلا، وإنما يقص ويقصر. وقد عرفنا فائدة أو الحكمة من وراء ذلك، فهو أنه إذا كان طويلا وترك، فإنه عندما يشرب الإنسان الماء يعني ينزل هذا الشعر في الماء وفيه أوساخ، وقد يترتب عليه يكون فيه غبار، وكذلك قد يكون فيه آثار مما يخرج من الأنف، فيكون في ذلك يعني شيء يترتب عليه مضرة، فإذا قصر ولم يكن أو لم يحصل شيء من ذلك.
وقفه مالك.
وقفه مالك يعني سيأتي بعد هذا يعني بالإسناد الذي وراءه الإسناد.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة هو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن بشر.
عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن إسحاق.
عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سعيد
بن ابي سعيد المقبري وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق، وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين، سته رجال وامراه واحده.
بالنسبة للخمس من الفطرة ذكرتم أنها ليست محدودة في الخمس كما حتى في العشر، فهل هناك أشياء أخرى مثل ماذا يعني غير العشر أو الخمس هذه؟
والله ما أذكر، لكنها هي إذا جمع بينها يعني يخرج يعني فيها زيادة، إذا جمع بين النصوص يتبين منها أن شيء ذكر هنا وشيء لم يذكر هنا، والمجموع يزيد لا يزيد عن العشر طبعا، ما الخمس ما في أشياء.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان.
ثم ورد النسائي الحديث وهو موقوف على أبي هريرة، وهو الذي عناه بقوله وقفه مالك في قبل الإسناد، لأنه ساقه مسندا ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقفه على أبي هريرة، وقفه على أبي هريرة، لكن هذا الموقوف جاء مرفوعا في أحاديث عديدة، وفي حديث أبي هريرة نفسه المتقدم فإنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا
وهي نفسها
اللي في الإسناد: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان.
نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المقبري.
عن المقبري عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: إخفاء الشارب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحاء.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي إحفاء الشارب، وإحفاء الشارب هو أخذه واستئصاله لكن من غير حلق، معنى أن أصول الشعر تكون موجودة ولا يحلق ولا يترك، لا يترك بدون قص وأخذ، ولا يحلق بحيث يستأصل كما يستأصل الشعر في الأماكن التي يستأصل فيها. وهذا من ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعفوا اللحى أي اتركوها موفرة، لأن الإعفة هو الترك، ومنه عفت الديار يعني خلت من أهلها، وعفى بمعنى خلى، عفى المكان يعني معنى خلى المكان، فالإعفاء هو الترك يعني تترك يعني بحيث لا يعني يؤخذ منها شيء، لأن هذا هو الإعفاء هو الترك، يعني اتركوها موفرة. وجاء بألفاظ أخرى توفير وفروا، وجاء أرخوا، كل ذلك جاء فيما يتعلق باللحية. فإذا السنة والذي ثبتت به الأحاديث وجاء الأمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إحفاء الشوارب وهو أخذها واستئصالها من غير حلق، وإعفاء اللحى يعني تركها موفرة دون التعرض لها، لا بحلق ولا بتقصير، لا بحلق ولا بتقصير. وكل من الاثنين جاء الأمر به. وإذا خولف يعني في الاثنين يعني في أي واحد منهما يكون الأمر سيء وفيه ترك لأمر مشروع وأمر واجب، وإذا حصلت المخالفة في الاثنين يصير الأمر يعني شرا إلى شر وسوء إلى سوء. ولهذا فإن أخذ الشارب، فإن حلق اللحية وإبقاء الشارب هذا من أكره المناظر وأقبح المناظر، يعني أقبح يعني هيئة في وجه الإنسان، أو من أقبح الهيئات في وجه الإنسان أن يكون محلوق اللحية والشارب موفر بحيث ينزل على 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 الفم. هذه من أقبح الهيئات، لأن فيها مخالفة السنة من جهتين، من جهة أن اللحية حلقت والشارب ترك، والشارب ترك. لكن إذا أبقيت اللحية وأخذ الشارب هذا هو الذي فيه الحق والذي فيه المنظر الجميل، وكل ما بعد عن الحق كل ما كان أسوأ وأقبح. ولهذا فإن أخذ الشارب وأخذ اللحية، أخذ الشارب مشروع وأخذ اللحية غير مشروع، فإذا وجد الأخذ فيهما جميعا صارت المخالفة في اللحية والموافقة للسنة في أخذ الشارب. لكن إذا حصل العكس بأن حلقت اللحية وأبقي الشارب صار المنظر كريها بالمرة، يعني من أكره ما يكون وأقبح ما يكون يعني هذا المنظر الذي خلفت فيه السنة من الجهتين.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن علقمة.
عن عبد الرحمن بن علقمة هو يقال بن أبي علقمة، وهو
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر في خلق أفعال العباد. شوف التقريب.
عين خاء سين.
العين خاتين ها؟
أي.
طيب البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي.
إلا إذا كان الذي قبله.
وش؟
الذي قبله. عبد الرحمن بن علقمة اثنان.
أيوة. اثنان.
إيه.
الثاني وش الأول؟
أول عبد الرحمن بن علقمة أو ابن أبي علقمة يقال له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
يعني هو يروي عن.
ما ندري عنه.
لا هو يعني ما قال يروي من طبقة كذا.
قال إنه. لا قال له صحبة.
له صلاة. طيب وش الثاني؟
الثاني من الطبقة الرابعة.
وهذا يروي عن من؟
هنا يروي عن ابن عمر.
ابن عمر يعني هذا إذن هو الأول، هذا الذي هو ابن أبي علقمة.
هو كلاهما.
لا هذا من الرابعة.
بس
هذا من الرابعة يعني متأخر، وهذا له صحبة وقيل من ثقات التابعين. وهذا كش قال فيه؟
عبد الرحمن بن علقمة هو ابن أبي علقمة المكي، ثقة من الرابعة.
ثقة من الرابعة؟
هاي.
أيوة ثقة من الرابعة. هذا اللي هو خرج له من؟
أيوة
هذا اللي هو
من الرابعة.
أيوة
البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي.
الثاني
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
أيوة. بس الذين من الرابعة يروون عن الصحابة ليس كذلك؟
إلا إلا بس يعني
هو ابن عمر من صغار الصحابة يعني ممكن أن يدركه.
ما قال متى توفي؟
لا.
ما ذكر وفاته؟
لا.
على كل يعني يتحقق يعني أي الاثنين، أي الاثنين يعني هل هو ذا ولا لا. نعم.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة وأحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعفو اللحى وأحفو الشوارب.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه التقديم والتأخير يعني بين الإحفاء والإعفاء. أيوة.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي هو الفلاس البصري ثقة أخرج أصحابك في الستة بل هو شيخ لأصحابك في الستة.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن عن سفيان وقد مر ذكرهما.
عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا المعتمر قال سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يأخذ شاربه فليس منا.
ثم ورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا, وهذا فيه وعيد وتهديد يدل على خطورة ذلك. ومعلوم أن مثل هذه العبارة يعني ليس ممن هو على سنتنا وعلى منهجنا وعلى طريقتنا. أيوة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجة.
عن المعتمر.
عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يوسف بن صهيب.
عن يوسف بن صهيب وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
الترمذي والنسائي.
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن حبيب بن يسار.
عن حبيب بن يسار وهو ثقة أخرج له
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن زيد بن أرقم.
عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
صلى الله عليك. هل هناك فرق بين الإحفاء والقصف؟
الذي يبدو أن معناهما واحد, والقصد كما هو معلوم يمكن أن يكون مع استئصال ومع عدم الاستئصال, لأن القصد يعني معناه أخذ وترك أخذ وترك, ويصدق على القليل والكثير لأنه إذا أخذ شيئا من الشعر يقال قصد. لكن الإحفاء يعني فيه استئصال, لكن الاستئصال بالقصد وليس بالحلق, لأن الاستئصال بالحلق ما يبقى يعني أصول شعر, وأما الاستئصال بالتقصير وبالقص فإنه يبقى يعني أصول الشعر لكنه لا يكون طويلا.
قال رحمه الله تعالى الرصفة في حلق الرأس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعض, فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
ثم ورد النسائي الرصفة في حلق الرأس, يعني أن الرأس يمكن أن يحلق ويمكن أن يقصر, وجاء يعني في هذا الحديث حديث ابن عمر ما يدل على الحلق, وأن الإنسان له أن يتركه وله أن يحلق أن يحلقه, ففيه الدليل على جواز الحلق فيه الدليل على جواز الحلق يعني من غير يعني نسك يعني من غير حج ولا عمرة, وإنما يعني في غير هاتين الحلقين يحلق الرأس لا بأس بذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا يدل على جواز ذلك وأنه لا بأس به, وفيه يعني ما يدل على أن الحلق يعني أنه لا يمنع منه وأنه ليس بممنوع. وقد جاء عن الخوارج أن سماتهم أو سماهم التحليق لا يدل على أن هذا الذي يعني قد عرفوا به أنه لا يجوز فعله وأن هذا من خصائصهم وأنه لا يجوز فعل ذلك, لكن هذه من علاماتهم, لكن لا يدل على أن هذا الذي هو من علاماتهم أنه لا يجوز فعله, بل جاء في السنة ما يدل على فعله كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث, وكما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه, فقال عليه الصلاة والسلام احلقه كله أو اتركه كله, يعني لا يحلق البعض ويترك البعض, وإنما يحلق الجميع أو يترك الجميع, فالترك سائغ وأخذه كله سائغ, تركه كله سائغ وأخذه كله سائغ. أما أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه فهذا هو الذي لا يجوز, وهذا هو أحد المواضع التي لا يجوز فيها يعني فعل البعض وترك البعض. ومن أمثلة ذلك المشي بالنعال, فالإنسان لا يجوز له أن يلبس نعلا واحدة, بل يمشي إما حافيا وإما منتعلا للاثنتين. أما أن يمشي بنعل واحدة فليس له ولا يجوز ذلك, يعني إما أن يمشي حافيا والرجلان كلهما حافيتان أو كلاهما منتعلتان. أما أن تكون واحدة يعني منتعلة والثانية حافية فلا يسوق ذلك, يعني هذا من جنسه ما جاء فيه النهي, يعني إما هذا وإما هذا, إما كامل وإما لا شيء. ومثله أيضا الجلوس في الظل أو النوم في الظل والشمس أو بين الظل والشمس, لأن يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل, بل إما أن يكون كله في الظل وإما يكون كله في الشمس, إما أن يكون كله في الشمس أو كله في الظل. أما أن يأتي ويسر بعضه على الظل وبعضه على الشمس فهذا لا يسوق, وقد جاءت السنة في منع ذلك. فإذا هذه أمور ثلاثة هي يعني مؤداها واحد, وكلها ورد النهي فيها أو ورد النهي فيها لأخذ البعض وترك البعض. أما أن تفعل جميعا أو تترك جميعا فهذا سائغ, يعني الشمس يكون كله في الظلال أو كله في الشمس سائغ, بعضه الشمس بعضه في الظلال لا, النعلين يعني يلبسهما جميعا أو يخلعهما جميعا سائغ. أما أن يأخذ واحدة ويلبس يترك الثانية لا يسوق ذلك. كذلك حلق الرأس, ما يحلق كله ولا يترك كله, أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فلا يسوق ذلك. هذه أمور ثلاثة جاءت السنة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم التفريق بين شيء وشيء, بل يسوى بينهما بالفعل أو الترك, يسوى بين الاثنين بالفعل أو الترك. أيوة كميش ما أعرف ما نجعل بأنواع القزع, لكن القزع ما يعني على أي حالة يكون, سواء يكون من قدام أو من وراء أو من يمين أو الشمال أو من الوسط, ما دام أخذ البعض وترك البعض وصار مثل السحاب والقزع في السحاب, قطعة هنا أو قطعة هنا أو قطعة يعني كذا إلى آخره, كل ذلك لا يسوق.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره.
عن عبد الرزاق.
مر ذكره اليوم؟
لا.
نعم. نعم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
يقول يسأل يقول تعبير النسائي بقول الرخصة هل يدل على أنه كان منهي عنه أو شيء من ذلك؟
ما أعلم يعني, لكن لعل يعني الشيء الذي جاء فيه ما يتعلق بالخوارج وأن سماهم التحليق وأن كذا وكذا, يعني أن هذا الشيء ليس من خصائصهم, بل إنه يسوغ أن يحلق الرأس.
الأخ يسأل يقول حلق هل هو بالموس؟
طبعا الحلق لا يكون إلا بالموس, الحلق لا يكون إلا بالموس, الحلق إنما هو بالموسى, يعني إزالة الشعر من أصوله يكون بالموسى.
الآن في قصة أنه يخفف
بس ما يجعل له حلق لأن أصوله موجودة.
طيب
هذه المكاين التي تأخذ مكاين الكهربائية التي تأخذ الشعر يعني طبعا هو درجات, درجة يبقى شعر كثير ويعني درجة ما يبقى إلا يعني الأصول, هذا ما يقال لحلق هذا تخفيف.
الحكم الآن أنه يأخذ من بعض أطراف الرأس.
لا 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 لازم كله يسوى, كله يسوى بينه يعني حلقا أو تقصيرا.
قال رحمه الله تعالى النهي عن حلق المرأة رأسها. قال أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاف عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
ثم ورد النسائي النهي
نعم النهي عن حلق المرأة رأسها.
النهي عن حلق المرأة رأسها يعني هذه الترجمة يعني كما هو واضح من لفظها يعني نهي المرأة عن أن تحلق رأسها, والحلق يكون بالموسى, والحلق يعني معروف أنه بالموسى. ومن المعلوم أن وأورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها, والحديث يعني فيه كلام يعني في إسناده ويعني وضعفه بعض أهل العلم. ومن المعلوم أن حلق المرأة رأسها يعني من الهيئات الكريهة, يعني كونه يعني رأسها يكون محلوقا يعني هذا من أقبح ما يكون في النساء, بل الجمال هو في ترك الرأس وبقائه وبقاء الشعر عليها, وهذا من محاسنها وهذا من جمالها. أما أن يحلق نهائيا ولا يبقى يعني إلا يعني الأصل الذي هو الرأس ولا يبقى للشعر شيء, هذا يعني منظر قبيح. والمعروف عن يعني النساء في الجاهلية وفي الإسلام أنهن كنا يتركن الشعور, ويعني ما أكثر الكلام فيها في الشعر والنثر وفي يعني ذكرها وجمالها وما إلى ذلك, فهذا من المحاسن التي تجمل به النساء. فيعني ترك الشعور وعدم التعرض لها لا بحلق ولا بتقصير هذا هو الأصل, لكن إذا كثر الشعر وشق على المرأة يعني خدمته وصيانته وصار عليها مشقة وأرادت أن تخفف يعني حتى لا ينالها بذلك مشقة لا بأس بذلك. أما أن يحلق أو يكون قريب من الحلق فهذا يعني غير سائغ. ثم إذا كان المقصود وكان الباعث على المرأة, الباعث للمرأة على الأخذ من الشعر استحسان ما عليه نساء الكفار وتقليدهن في ذلك, فإن هذا لا يجوز للتشبه ومن أجل قصد المشابهة. أما إذا كان ما هناك يعني تفكير في مسألة الكفار وتقليد نساء الكفار في ذلك, وإنما المرأة أرادت أن تخفف يعني من شعرها لأنه يصعب عليها أن تقوم بخدمته وبتنظيفه وبالعناية به لطوله ولكثرته وأرادت أن تخفف لا بأس بذلك. نعم.
قال أخبرنا محمد بن موسى الحرشي.
محمد بن موسى الحرشي هو لين أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
ربما وهم.
ثقة ربما وهم. أخرجه أصحاب السنة الستة. عن
قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن خلاف.
عن خلاف بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الحسنين وثاني رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.